في لقاءاتنا. نعم، بعث لنا إخوتنا من اليمن بمختلف المشاركات حول التطورات على صعيد الساحة اليمنية، توجيهات سعودية جديدة للمرتزقة بوقف كل عمليات التبادل المتفق عليها محليا، الأمر الذي أدى إلى تعليق 7 عمليات تبادل في عدة جبهات تشمل أكثر من 400 أسير من الطرفين. الخبر وصلنا من الأخ عبد القادر المرتضى من اليمن. أيضا بعث لنا أحد الإخوة بفيديو يبين السياح الإسرائيليين في جزيرة سقطري بعد دخولهم بتأشيرات إماراتية، والذي يعد انتهاك صارخ للسيادة اليمنية والقوانين والأعراف الدولية. الأخ شرف الدين الرحبي من اليمن معنا عبر الهاتف. شرف الدين، حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولكل مستمعي إذاعة طهران. طبعا لا يخفاكم علما أن الشعب اليمني معتدى عليه منذ ما يقرب 7 أعوام، قتل هذا العدوان ودمر وشرد ملايين من أبناء الشعب اليمني، حاصره من الغذاء والدواء، أيضا قتلوا نسائه وأطفاله. لكن رغم هذا كله الشعب اليمني ما زالت يده ممدودة إلى السلام، رغم الغارات ورغم القصف ورغم تدمير البنية التحتية وما جولات المفاوضات التي خاضها الوفد الوطني المفاوض للشعب اليمني في تلك الجولات، جنيف 1 وجنيف 2 والسويد والكويت، ومفاوضات مع السعودية ومع الإمارات، إلا أنها كانت مراوغات. أتى مبعوث أممي وذهب مبعوث أممي، هي ليست لديهم أي خيار أو جرأة لإيقاف هذا العدوان، لأن هذا العدوان بالأصل شن على الشعب اليمني من عاصمة أمريكا الشيطان الأكبر، على لسان وزير الخارجي آنذاك السعودي عندما أعلن العدوان على الشعب اليمني. لكن نحن لم نعتدي على أحد، نحن في موقف الدفاع عن أنفسنا، هم المعتدون علينا. بإمكانهم أن يوقفوا هذا العدوان بتوجيه من أمريكا ويقفوا هذا العدوان. نحن لم نعطل مسار السلام لكي نقول بأنه نحن من نعتدي أو قرار الحرب بأيدينا، نحن مجرد مدافعين عن أنفسنا، وهم من اعتدوا علينا. بإمكانهم أن يوقفوا هذا العدوان في لحظة واحدة وانتهى الأمر، لكن هم المراوغون وهم أولئك الذين يكذبون على الرأي العام، يقتلونك ويدمرونك ويشردون أبناء شعبك، وفي الأخير يقولون أننا من نعرقل عملية السلام. تناقضات عجيبة ونفاق عالمي يراد من خلاله التضليل، ونحن نعتبر بأن أولئك هم يعتبرون كسحرة فرعون، ينفذون أجندات إما الأمم المتحدة أو المبعوثين الأمميين إلى الذين يتم ابعاثهم الى اليمن. هم كسحرة فرعون لا ياتون الا بتوجيهات تملى عليهم ويتم اغراقهم بتلك الاموال، كما قالوا لفرعون، فلما جاء السحرة فرعون قالوا ان لنا اجرا، قال نعم وانكم الى المقربين، ياتون لا هم لهم الا جني الاموال وتلك النفقات والملايين التي تصرف لهم، لا يهمهم الا كيف يضللون الرأي العام وكيف يسحرون عين الناس ويحذبون، ولا يهم لهم إلا انتهى فترة مدتهم إلى اليمن ويعودون ليكونوا من المقربين، يتم منحهم تلك الامتيازات العالية. ونازلنا رغم هذا كله نعول عليهم إن كانوا بشرا وداخلهم إنسان، كما قدم أولئك السحرة سحرة فرعون عندما عرفوا الحقائق أمام آية الله سبحانه وتعالى، أمام نبي الله من أنبيائه.
أحسنت.
عندما شاهدوا الحقائق قدموا تلك المواقف، ونحن ما زلنا نعول عليهم أن يقفوا إلى جانب الشعب اليمني ويصرخوا ويبتعدوا عن تلك القيود التي قيدتهم بها الأمم المتحدة.
أحسنت، شكرا جزيلا للأخ شرف الدين الرحبي من اليمن. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا اليمن التصدي والتحدي، مستقبل المفاوضات بين الحلول والعقبات كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ سليم المنتصر، وإلى مساهماتكم ومشاركاتكم مشكورين على هذا التواصل. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
أنت الشفاء إذا تمكن داء. أنت الشفاء إذا تمكن داء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأطائب ورحمة الله وبركاته. تحية مباركة طيبة نهديها لكم في مطلع اليوم من هذا البرنامج. سؤالنا أيها الأعزاء في هذه الحلقة هو: كيف نكون موحدين لله عز وجل في العبادة؟ سؤال مهم وأساسي نسعى معا للحصول على إجابته من مناري الهداية الإلهية، كتاب الله وأحاديث أهل بيت النبوة عليهم السلام، فتابعونا مشكورين. أحبتنا المستمعين، قبل الإجابة عن السؤال المتقدم نذكركم بمعنى العبادة ومعنى حصرها بالله تبارك وتعالى. والمستفاد من مجموع ما ذكرته كتب اللغة لمعنى العبادة واستخدامات النصوص الشريفة أن العبادة تعني الخضوع وذوبان إرادة العبد في إرادة معبوده، ومن مظاهرها الطقوس التي يمارسها العابد للتعبير عن ذلك الخضوع والاتصال بمعبوده كالصلاة والدعاء والصوم والسجود ونظائرها. كما أن من أهم مصادق العبادة العملية طاعة العابد لمعبوده في جميع شؤونه وفي جميع أوامره ونواهيه، وبناء على ذلك يكون معنى توحيد الله جل جلاله في العبادة هو أن الموحد لا يخضع إلا لله ولا يطيع سواه تبارك وتعالى. ونتيجته هي أن العابد لله عز وجل لا ينوي في جميع الطقوس التي يمارسها والأعمال التي يقوم بها سوى طاعة معبوده الحق تبارك وتعالى والخضوع له تعبيرا عن الذوبان في إرادته جل جلاله. أيها الإخوة والأخوات، وبعد التعريف والجواب الإجمالي المتقدم، نشير أولا إلى أن النصوص الشريفة التي دعتنا إلى توحيد الله عز وجل بالعبادة في كل مصادقها، وسواء الطقوس المعبرة عن الخضوع له أو المصادق المعبرة عن طاعته واتباع أوامره جل جلاله. قال الله عز اسمه في الآية 64 من سورة آل عمران مخاطبا نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وقال عز من قائل في الآية 30 إلى 32 من سورة الروم: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وكما تلاحظون مستمعين الأفاضل، فإن هذه الآيات الكريمة تبين أولا أن أساس جميع الديانات السماوية هو توحيد الله في العبادة. فالقسم المشترك بين جميع أتباع الكتب السماوية هو أن لا نعبد إلا الله، وهذا هو أيضا أساس الدين القيم الذي تدعو له الفطرة السليمة، بمعنى أن التوحيد في العبادة هو الذي يحقق تطلعات فطرة كل إنسان لبلوغ مراتب الكمال ودرجات السعادة. كما أن هذا التوحيد يطهر الإنسان من العلو في الأرض والتشتت واتخاذ الأرباب المتفرقين، وكل ذلك يؤدي إلى الفساد في الأرض. قالت مولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها في خطبتها الفدكية المباركة: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك والصلاة تنزيها لكم من الكبر، أي أن التوحيد العبادي لله عز وجل هو ضمانة الطهارة الذاتية للإنسان من الشرك والتكبر والفساد الناتج عنهما. أما التوحيد العبادي بمعنى الطاعة لأوامر الله جل جلاله فهو ما ينبهنا له الإمام الصادق عليه السلام في المروي عنه في كتاب المحاسن للمحدث الجليل الشيخ البرقي رضوان الله عليه. قال عليه السلام في بيان معنى قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم ما أجابوهم، ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون. مستمعين الأفاضل، نلخص الإجابة عن سؤال هذه الحلقة من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين بما يلي: إن توحيد الله في العبادة يعني أن لا نخضع إلا لله ولا نطيع سواه عز وجل، فكل خضوع لا يرجع إلى الخضوع لإرادته، وكل طاعة لا ترجع إلى طاعته عز وجل هي شرك بالله العظيم. أجرنا الله من ذلك وجعلنا من خيار الموحدين ببركة التمسك بولاية محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. نشكر لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، طيب المتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2013684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 38 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات. بكارة الهلالية المتبرئة من أعداء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائنا المستمعين وتقبل الله طاعتكم.
أعزائي المستمعين، على بركة الله نلتقيكم في حلقة أخرى من هذا البرنامج، والحديث فيها عن إحدى سيدات أهل الولاء للنبي المصطفى ووصيه المرتضى عليهما وآلهما الصلاة والسلام، والمدافعات عن نهج الولاية الحق. إنها السيدة الجليلة بكارة الهلالية، وهي من المؤمنات اللواتي كن يشجعن المسلمين على مناصرة الوصي المرتضى عليه السلام في مجاهدة الناكثين والقاسطين والمارقين.
قال الحاج حسين الشاكري في كتابه الأعلام من الصحابة والتابعين: بكارة الهلالية كانت من نساء العرب الموصوفات بالشجاعة والإقدام والفصاحة والبلاغة، وكانت من أنصار أمير المؤمنين علي عليه السلام في حرب صفين، وقد خطبت فيها خطبا حماسية دعت فيها جنود الحق للذب عن سيد المرسلين وأمير المؤمنين علي عليه السلام ولحرب عدوه. وبعد استشهاد الوصي المرتضى عليه السلام انبرى معاوية إلى ملاحقة شيعته وقتل رجالهم وإذلال نسائهم تنفيسا عن حقده عليهم وغيظه منهم، وكان ممن أمر بإحضارهن إلى مجلسه في الشام هذه المؤمنة الصادقة بهدف إذلالها.
قال المؤرخون: دخلت بكارة الهلالية على معاوية بن أبي سفيان بعد أن كبرت سنها ودق عظمها، ومعها خادمان لها، وهي متكئة عليهما وبيدها عكاز، فسلمت على معاوية بالخلافة فأحسن عليها الرد وأذن لها في الجلوس، وكان عنده مروان بن الحكم وعمر بن العاص وغيرهما.
فابتدأ مروان فقال: أما تعرف هذه يا أمير المؤمنين؟ قال: ومن هي؟ قال: هي التي كانت تعين عليا يوم صفين، وهي القائلة: يا زيد دونك فاستشر من دارنا، سيفا حساما في التراب دفينا، قد كان مذخورا لكل عظيمة فاليوم أبرزه الزمان مصونا.
ثم قال عمرو بن العاص وهي القائلة: يا أمير المؤمنين، أترى ابن هند للخلافة مالكا، هيهات ذاك وما أراد بعيد. منتك نفسك في الخلاء ضلالة، أغراك عمرو للشقاء وسعيد. فارجع بأنكد طائر بنحوسها، لاقت عليا أسعد وسعود.
واستمر جلاوزة طاغية الشام في تحريضه على هذه المؤمنة الصادقة بذكر مواقفها ضده بعد تسلطه على حكم المسلمين. قال الراوي: فقال سعيد يا أمير المؤمنين وهي القائلة: قد كنت آمل أن أموت ولا أرى فوق المنابر من أمية خاطبا، فالله أخر مدتي فتطاولت حتى رأيت من الزمان عجائبا. في كل يوم لا يزال خطيبهم وسط الجموع لآل أحمد عائبا. ثم سكت القوم، فقالت بكارة: نبحتني كلابك يا معاوية واعتورتني وكثر عجبي وعشي بصري، وأنا والله قائلة ما قالوا، لا أدفع ذلك بتكذيب، فامضي لشأنك، فلا خير في العيش بعد أمير المؤمنين.
وبهذا الموقف الشجاع أعزائي المستمعين، عرضت هذه المؤمنة الصادقة بكارة الهلالية نفسها لبطش طاغية الشام معاوية، واسترخصت ذلك في سبيل مناصرة حق آل محمد صلى الله عليه وآله، وتعريف المسلمين بأن سبيل النجاة يكمن في موالاتهم، فجزاها الله عنهم خير الجزاء وحشرها معهم يوم تلقاه.
مستمعين الأفاضل، وبهذا نصل إلى ختام حلقة أخرى من برنامج من أعلام المؤمنات، قدمناها لكم من إذاعة طهران.
وتقبل الله أعمالكم، وإلى اللقاء.
وذا المن
ربا متبارك تغفني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه أغثني بابك منكسر بالذنب مقر سامحني
يا الله
إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني
ربه تبارك تغفني الأحسان وذا المن
وذا المن
رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه وغثني
رباه وغثني
غفرانك يا من ترعاني
يا الله.
نفسي في وادي العصيان وأنا في لهوي كم هام نفسي في وادي العصيان
رباه تبارك تغفني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
غفرانك ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
رباه
رباه
رباه أغيثني تفضل إن جل الذنب فأنت أجل
يا الله
والأوسع حلما تتفضل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل رباه
رباه تبارك تغفني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
غفرانك ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام في وصف المتقين: جرح طول الأسى قلوبهم وطول البكاء عيونهم. يلاحظ أعزائي المستمعين أن الإمام علي عليه السلام قد استخدم عبارة جرح، وهي عبارة حسية ترتبط بإدماء الجسم. استخدم هذه العبارة الاستعارية ليخلع سمة حسية على طابع معنوي هو القلب، كما خلعها على طابع حسي أيضا، ولكنه من خلال تبادل الحواس، أي خلعها على العين مع ملاحظة أن جرح العين يشكل بدوره انزياحا أو عدولا من اللغة الحرفية إلى اللغة التخيلية. وبكلمة أكثر وضوحا، أن الإمام عليه السلام استخدم أكثر من أداة بلاغية في تقريره لحقيقة الأتقياء، فهو من جانب قد استخدم الاستعارة، ومن جانب آخر استخدم تبادل الحواس. ولعل قارئ النص يسأل عن النكتة الكامنة وراء تبادل الحواس، وهو ما نبدأ بتوضيحه الآن. واضح أن للحواس خصوصية تنحصر بها، فالصوت يرتبط بحاسة السمع، والرائحة ترتبط بحاسة الشم، واللون يرتبط بحاسة البصر، وهكذا. لكن من الزاوية النفسية وحتى من الزاوية الحيوية، من الممكن أن تتبادل الحواس فيما بينها، كما لو قلنا مثلا ما أعطر هذا الصوت، حيث بادلنا سمة الشم بسمة السمع. وعندئذ نتساءل ما هي النكات الكامنة وراء هذا التبادل بين الحواس؟ الجواب: بما أن أعضاء الجسم يرتبط أحدها مع الآخر، ومن ثم فإن المخ هو المتكفل بتنظيم ذلك، حينئذ فإن الحالة النفسية للشخص من الممكن أن تتسامى وتتصاعد باستجابتها إلى ما يمسح الفروق بين الحواس، فكأنه يسمع صوت العطر ويشم رائحة النغم، وهكذا. وفي ضوء هذه الحقائق نتقدم إلى مقولة الإمام عليه السلام في ذهابه إلى أن الأسى والبكاء تسببا في عملية الجرح للقلوب وللعيون، فماذا نستلهم من ذلك؟ إن الجرح أساسا يرتبط بما هو جسمي كما أشرنا، بيد أن تبادل أجزاء الجسم عضويا لا يختلف عن تبادل حواسه. وحينئذ يمكنك عزيزي المستمع أن تبادل بين جرح الجسم وبين أسى القلب، فخلع على ما هو معنوي الأسى على ما هو مادي القلب، وكذلك بين هو مادي على ما هو مادي أيضا، وهو البكاء والدمع. ولكن النكتة في الحالتين تتمثل في تبادل السمات بنحو يجعلك متعمقا ومتغلغلا إلى أطرف وأمنع الدلالات، وهذا ما نلحظه في المقولة المتقدمة. كيف ذلك؟ إن القلب هو مركز المعنويات، فمثلا في أحد مصاديق الحالة للمتقين وهو الأسى، أي بما يشعرونه من الحزن تبعا للحديث الذاهب إلى المؤمن، حزين قلبه لإحساسه بالتقصير في التعامل مع الله تعالى. ولذلك فإن الحزن المذكور يجرح قلوب المتقين كالسكين في جسد الشخص. وأما طول البكاء يتضمن التعبير عن الحزن المذكور، أي بما أنهم يستشعرون الحزن فهذا يقتادهم إلى البكاء، والبكاء هنا طويل يتناسب مع طول الحزن، ولذلك يقوم بنفس العملية السابقة وهي تجريح العين. إذن جرح العين نتيجة لجرح القلب، ومن ثم نتبين مدى عمق هذه الدلالة. مستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام في وصف المتقين: جرح طول الأسى قلوبهم وطول البكاء عيونهم. دمتم سالمين وفي أمان الله.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من وصايا الإمام علي عليه السلام لولده الإمام الحسن سلام الله عليه في نهج بلاغته. من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب وعبد الدنيا وتاجر الغرور وغريم المنايا وأسير الموت وحليف الهموم وقرين الأحزان ونصب الآفات وصريع الشهوات وخليفة الأموات. فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله، وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به. أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام، واعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين، وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحبة وحلوا ديار الغربة، وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم، فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. كانت تلك من وصايا الإمام علي عليه السلام لولده الإمام الحسن سلام الله عليه في نهج بلاغته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. تحية لكم مستمعين الأفاضل، أهلا بكم إلى برنامج أناشيد مختارة. أيها الكرام، في بداية هذا اللقاء نستمع معا إلى أنشودة بصوت المنشد عماد رامي، أما آن لهذا العين أن تدمع. نستمع إلى هذه الأنشودة ثم نعود إليكم. أيها الأحبة، الصبر صبران، صبر في البلاء حسن جميل، وأحسن منه الصبر عن المحارم. وأيضا قيل في الصبر: أفضل الصبر الصبر عن المحبوب، إنك لن تدرك ما تحب من ربك إلا بالصبر عما تشتهي. نعم، كانت هذه الكلمات في الصبر، وبها نستقبل ونستمع إلى من يعلمنا كيف نصبر في الحياة على المآسي والمشاكل في الحياة، هو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. علي يا علي، عنوان الأنشودة التالية نستمع إليها.
علي علي عليك العالي، علي موكل من الرب، علي ما نصبك منصوب، لكن بالنصيب نصاب.
من عظيم يصير وبسابع سما مشانه، علي يا عجبة التاريخ والسواك سبحانه، علي يا عجبة التاريخ والسواك سبحانه. لابد من عظيم يصير وبسابع سما مشانه، علي يا عجبة التاريخ والسواك سبحانه، علي يا عجبة التاريخ والسواق سبحانه.
يا أول عشق بالروح وذا طبع لي يحب مجروح، بكل جرح يحلالي ما شايب سواك ينوب، يا حيدر يصح معشوق وانت البس تجيب بالي، اذا حتى الذي سواك بيت يا علي حياك، يعني انت شكثر غالي ونريد بقد سماك عيون، يا لاسمك يساوي الكون وبدونك يظل خالي، كتبنا هشكثر اشعار بس وحي الشعر محتار، صافن واقف قبالي وذا رايد قصيد عليك يكفي لو اردد بيه، علي علي عليك العالي. جزاء الجنة اللي زورك علي بساق العرش نور.
لابد من عظيم يصير وبسابع سما مشانه، علي يا عجبة التاريخ والسواك سبحانه، علي يا عجبة التاريخ والسواك سبحانه.
منو انا واوصف بيك وانت الهامتك ادريك، اعلى من السما تعالت وذا بعين الحقيقه نشوف، الك يا ابا الحسن الحروف من عين العرش سالت، اريد ان ترجع الايام واسال يا علي الايتام واسمع عنك ايش قالت، الك يا حيدر استثناء لو جفك فعل ما شاء، كرام عليك وانهالت علي ومن ساعة التكوين، لو تنظر تشوف العين صورة قبتك شالت، وذا تعسر بدنياي أشوف الروح يا مولاي إلى صوب النجف مالت، بطير وتمتلك كل شي وذا يمك شفت ناشي، أطلبك يا علي بابن أبراك تمسح عنها أحزانك.
لابد من عظيم يصير وبسابع سما مشانه، علي يا عجبة التاريخ والسواك سبحانه، علي يا عجبة التاريخ والسواك سبحانه.
كم موقف بدنياك من شاهد فعل يمناك، ظل ما يفهم الصاير احد يا حيدر وصفين، فوقاه بدر وحنين تجبر يا علي الخاطر، وانت بيا علي تنخيت وكل حرم لو طبيت، سيفك يعرف يعاشر علي وهذا المجد والزود يبقى بكل زمن موجود والماضي يظل حاضر عجيب بكل معاني الكون والما يدرك المضمون سلب قدرتك حاير خيبر يا علي لو كان يتكلم وعند لسان شصار الحصن شاعر يعرفك ما من يصفين لأن كل شب علي ممكن وربك خلى يا أبو حسين ما بيني ذا تقوى
لابد من عظيم يصير وبسابع سما مجانه علي يا عجبة التاريخ والسواد سبحانه علي يا عجبة التاريخ والسواد سبحانه.
رحم الله السيد رضا الهندي الذي يقول في قصيدته المعروفة بالكوثرية في مدح المولى أمير المؤمنين عليه السلام: أفعالك ما كانت فيها إلا ذكرى لمن اذكر، حججا ألزمت بها الخصماء وتبصرة لمن استبصر، آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصر، ما آل الأمر إلى التحكيم وزايل موقفه أشتر، من طول فيك مدائحه عن أدنى واجبها قصر، فاقبل يا كعبة آمالي، فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر. بهذه الأبيات الجميلة في مدح المولى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام ننهي لقاءنا لهذا اليوم من برنامج أناشيد مختارة مع مسك ختام هذا اللقاء، وهو أنشودة تحت عنوان يا نفس توبي، وبها ننهي هذا اللقاء من برنامج أناشيد مختارة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا نفس توبي فإن الوقت قد حان، وطهر الروح شر خير قد آنا، ما لي أراك عن الخيرات زاهدة في الشر راغبة، قد ذقت ألوانا.
يا أيها التائه المرضي لشهوته، متى تؤوب إلى الرحمن ندمانا؟
يا أيها التائه المرضي لشهوته، متى تؤوب إلى الرحمن ندمانا؟
تعصي الإله ولا تخشى عقوبته، وأنت أضعف خلق الله إنسانا.
يا نفس توبي فإن الوقت قد حان، وطهر الروح شر خير قد آنا، ما لي أراك عن خيرات زاهدة في الشر راغبة، قد ذقت ألوانا.
لو كنت تعلم من تعصيه في سفه،
لو كنت تعلم من تعصيه في سفه،
ما عشت دهرك بين الناس فرحانا.
أما كفاك شباب ضاع في لعب،
فكان ربحك في اللذات خسرانا.
أما كفاك شباب ضاع في لعب،
فكان ربحك في اللذات خسرانا.
يا نفس توبي فإن الوقت قد حان.